بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. جماعة المسلمين، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمناً في سربه، معافاً في جسده، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. في الحديث تذكير بنعم الله على العبد، فإن الله عز وجل خلق العباد لعبادته وتوحيده، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأهم النعم التي يحتاجها العابد لتحقيق هذا الهدف السامي هي أمن في نفسه وجماعته وبلده، وعافية في صحته وجسده، وطعام يتقوى به على طاعة ربه، وفي ذلك تعليم لخلق القناعة والزهد في أمور الدنيا، والاهتمام بأمر العلم والعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. أيها المسلمون، الأرض التي تتوافر فيها هذه النعم من الأمن والعافية والغذاء، حري بأهلها أن يتعاونوا على حفظها والعمل على الدفاع عنها وحفظ مكتسباتها. وهذا أمر مجبولة عليه النفوس السليمة، وهو محبة الوطن والدفاع عنه. فحب الوطن يا عباد الله غريزة متأصلة في النفوس، تجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه، ويحن إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا ما هوجم، ويغضب له إذا انتقص. أخرج الترمذي بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق مكة عند هجرته منها: ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما سكنت غيرك. وحيث أن حب الوطن غريزة في الإنسان، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأن يرزقه حب المدينة لما انتقل إليها. فقد أخرج الشيخان من حديث أمنا أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ومما يدل على مشروعية حب الوطن كما قرره الأئمة الأعلام ما أخرجه البخاري وأحمد وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة، أي حدود المدينة، أوضع ناقته، أي حملها على السير السريع، وإن كانت دابة حركها. قال أبو عبد الله: زاد الحارث عن حميد: حركها من حبها. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: وفي الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. أيها المسلمون، من نعم الله علينا أن أسكننا هذه الأرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وجعل لنا فيها الأمن والأمان والراحة والسكينة والطمأنينة، وهي الوطن الذي نشأنا فيه وترعرعنا وتعلمنا على أرضه، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى المنعم، ثم بفضل ما يسر لهذه البلاد من الخيرات وولاة الأمر من الحكام أعزهم الله، حيث لم يبخلوا علينا في شيء، بل وفروا لنا كل ما نحتاج إليه في حياتنا. فإذا تقرر هذا، فما هو الواجب علينا؟ إن الواجب على أبناء هذا الوطن أولاً شكر الله تعالى على هذه النعم، بأن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، فمن شكر وعد بالمزيد. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم على أبناء هذا الوطن محبة هذا الوطن، والتكاتف بين أفراد مجتمعه، والتلاحم فيما بينهم، فإذا كنا صفا واحدا عجز عنا العدو وباء طمعه بالخسران. ومن مقتضى محبة الوطن القيام بالواجبات المنوطة على كل فرد بأمانة وإخلاص، على اختلاف المواقع والمراكز والمناصب والرتب. ومن مقتضى محبة الوطن المحافظة على ثرواته وخيراته، وعدم العبث بها وهدر أموال بيت المال بحجة أن هذا المال للدولة وأنا ابن الدولة. لا، فأنت مؤتمن على كل ما يوكل إليك من أعمال، أنت راع في وزارتك أو في إدارتك أو في مكتبك، أنت راع لمن ولاك ولي الأمر عليهم من العاملين. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. أيها المسلمون، تقع على عواتقنا مسؤولية كبرى في تربية أبنائنا على حب وطنهم وغرس قيم الولاء والانتماء له في نفوسهم، فلنعد شباب الوطن للدفاع عن ترابه والذود عن حياضه وحماية منجزاته والطاعة لقيادته وحكامه، ولنحثهم على خدمة وطنهم بالالتزام في وظائفهم والانضباط في أعمالهم والاستقامة في سلوكهم والارتقاء في عملهم وتنمية مهاراتهم واكتساب القوة في أجسادهم لينالوا محبة ربهم. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك ولا تعجز. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون، لقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة التي تنكر فضل زوجها عليها بالنار، فقال صلى الله عليه وسلم: ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرًا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: بكفر العشير وبكفر الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فكيف بالذي ينكر فضل الله عليه في هذه الدولة التي آوته وربته وأنفقت عليه وعلمته حتى بلغ مرتبة علية، ووظفته حتى ساد المناصب وذاع صيته في الآفاق، ثم إذا هو ينكر ذلك كله في المحافل الدولية، ويجلب بلسانه على دولته وولاة أمره فينتقصهم ويتهمهم بسلب الحقوق وكتم الحريات، ثم يقدم ولاءه وبيعته لحزبه وجماعته على ولائه وبيعته لولي أمره التي أمر الله ورسوله بالوفاء بها قال صلى الله عليه وسلم: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. بل ويعظم الخطب وتكبر المصيبة بأن يسعى هذا المخذول إلى التآمر ضد دولته ولو مع العدو الخارجي الذي يتربص بالمسلمين الدوائر، ويسعى إلى تفريق صفهم وإضعاف قوتهم، فيركن إليه ويذيع سر دولته ويتجسس لصالحه. وقد كان من قبل يظهر أن التعاون مع دول الكفر كفر، فلماذا هذا التلون والتلاعب بالدين والفتاوى؟ ومن خذلانهم لدولتهم وأبناء شعبهم أن يطلقوا التكفير عليهم فيكفروا ولاة أمرهم، ثم يلحقوا بذلك الجهات الأمنية وأخيراً أبناء الدولة ممن لا يوافقونهم على فكرهم الهدام. وقد قال صلى الله عليه وسلم محذراً من أمثال هذا الفكر: إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءاً للإسلام غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. رواه ابن حبان بإسناد صحيح. ثم يقوده تكفيره للمجتمع إلى إعلان الجهاد المزعوم لا الجهاد الشرعي، فيسعى إلى قتل أهل بلده بكل وسيلة ولو كانت قذرة غير مشروعة. وهذا هو وصف الخوارج كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنيمة، جاء رجل كث اللحية مشرب الوجنتين غائر العينين ناكئ الجبين محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته؟ أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني؟ قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضء هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فاحذروا رعاكم الله من هذه الأفكار المنحرفة التي تسعى إلى تفريق الصف وإضعاف قوة البلد والمسلمين. لا تغتروا بلباسهم الذي يلبسون ومن تدينهم الذي يزعمون، فإنهم عن الصراط ناكبون ومنحرفون. واسمعوا إلى كلمة إمام من أئمة المسلمين توفي عام 360 للهجرة، وهو يصف حال الخوارج ويحذر منهم لتعلموا أنهم على خط واحد وعلى شكل واحد. قال الإمام الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة: لم يختلف العلماء قديماً وحديثاً أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، يظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين وقد حذرنا الله منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. انتهى كلامه يرحمه الله. توفي في عام 360 للهجرة، ونحن في عام 1435 للهجرة. فتأملوا هذا الوصف من ذلكم الزمان إلى زماننا هذا، وانظروا إلى مدى انطباقه على خوارج هذا العصر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ بلاد المسلمين من كيد هؤلاء القوم ومن شرهم. اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم أدم الأمن والأمان على بلاد المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد هذا الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه وشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول هذا القول وأقيم الصلاة.